حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء هذا المجتمع، إذا صلحت هذه الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. لذا كانت عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الأسرة عناية كبيرة جدا، بل أنزل الله سبحانه وتعالى سورا كاملة لا تتحدث إلا عن الأسرة وكيفية بنائها بناء صحيحا. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن عشرات الآيات، بل صور من الصور الطوال تنزل من أجل أن تكون هذه الأسرة مبنية على الصورة الصحيحة السليمة. سورة النساء هي صورة تكلمت على كيف تستقر الأسرة المسلمة، سورة النور كيف نحافظ على هذه الأسرة المسلمة. عشرات الآيات بل ومئات الأحكام التي وردت في هذه الشريعة إنما ذكرت من باب الحفاظ على الأسرة من كثير من المهددات التي تحطم هذه الأسرة أو تهدد كيان هذه الأسرة. معنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى موضوع في غاية الأهمية، هذا الموضوع متعلق بالمهددات لكيان الأسرة، نتعرف على هذه المهددات ثم بعد ذلك نبين لكم كيف نحافظ على هذه الأسرة صحيحة سليمة بإذن الله تبارك وتعالى. سعدني في البداية أن أنزل ضيفا على مشايخنا الكرام فضيلة الشيخ الوالد أبي الفتوح عقل، أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك، اللهم أمين. فضيلة الشيخ محمد بسيوني، فضيلة الشيخ محمد الشربين، وفضيلة الشيخ أيمن صيدح، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم جميعا. لا يخفى عليكم جميعا خطورة هذا الموضوع. الأسرة القوام الأساسي لها المعرفة، لأن بالمعرفة تضيء الحياة، وبقلة العلم وبقلة الوعي تسقط الأسرة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص في كل موقف من مواقف حياته أن يبين ويوضح ما يتعلق بالحقوق الواجبة على الطرفين. يقول حسين بن محصن رضي الله عنه: دخلت عمتي أو خالتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي لها حاجة، فلما قضى لها حاجة سألها: أذات زوج أنت؟ كيف أنت منه؟ ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها أن هذا الزوج بالنسبة لها جنة ونار. ويأتي آخر ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ما حق زوجتي علي؟ بل وفي أعظم خطبة في الإسلام، خطبة الوداع، بيّن النبي وأكد فيها في خطابه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأسرة وما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالأسرة، وبيّن كيف تكون هذه الأسرة مبنية على دعائم قوية سليمة. فضلت الشيخ أبو الفتوح، مما لا شك فيه إن الوعي مهم جدا 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 لبناء الأسرة، وقلة الوعي مهدد من المهددات الكبيرة لتدمير هذه الأسرة. أرجو من حضرتك أنك تسلط لنا الضوء على هذا العنصر الذي يسبب مشاكل كثيرة جدا عند غياب الوعي داخل الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من أعظم مصادر الوعي للفرد المسلم ذكرا كان أو أنثى هو كتاب رب العالمين عز وجل وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت تفسيرا عمليا للقرآن العظيم. فإذا أردنا لأبنائنا وبناتنا أن يكونوا على درجة عالية من الوعي الاجتماعي والأخلاقي المتعلق بالأسرة المسلمة، فينبغي أن يكون لكل منهما رصيد من القرآن العظيم ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وسيرة الصحابة الأكرمين عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. التقصير في هذا الجانب يمثل خطرا شديدا على أبنائنا إذا ما أصبح لكل منهم زوجة أو لكل منهن زوج، وأصبح كل منهما وجها لوجه مع الآخر في حياة زوجية فيها ما فيها من المتاعب وفيها ما فيها من الابتلاءات. يأتي بعد ذلك دور الوالدين في التوعية. دور الوالدين مهم للغاية، وجلسة الوالد أو جلسة الوالد مع ابنته فور خطبتها أو قبل الخطبة، ومثلا يعني أولا هذه الجلسة مع ابنتي أطهر وأشرف وأجمل وأمتع جلسة يجلسها الرجل مع إحدى حبيباته، يحدثها: يا بنيتي جاءك فلان يخطبك، ما علمنا عنه عن أهله إلا خيرا يعلم الله، وهذا اختيار الله لك، بل إنه قد جاء في اللوح المحفوظ وسجل في صحيفتك وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم لم تتجاوزي 120 يوما أو تجاوزت 120 يوما، وجاء الملك وثبت ما قرأه في اللوح المحفوظ وما أمر الله عز وجل به، فهذا اختيار الله لك، فسل الله أن يرضيك به، واعلمي أنه اختيار الله، وما دام هذا هو اختيار الله عز وجل فأبشري بالخير، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد رأيتني كيف أتعامل مع أمك، ورأيت أمك كيف تتعامل معي، وأمضينا حياة طيبة مليئة بالخير إن شاء الله، وعلى أعلى درجات في حسن المعاملة. فاتخذي أولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة القدوة الحسنة لك إذا أردت النجاح والتوفيق في حياتك الزوجية. واعلمي يا بنيتي أن رضا كل منكما بالآخر يمثل أساس الأساس في حياة زوجية سعيدة. مطلوب منك كذا تجاه زوجك، ويعدد لها: مطلوب منك كذا تجاه والدي. انظروا إلى والديه على أنهما والدان لك. إن كنت قد خلفت أبويك في بيت أبيك فإن الله شاء أن يمنحك أبوين آخرين في بيت الزوجية، فأحسني إليهما ولا تنسي أنهما قدما لك زوجك هذا، وقد أفنيا عمرهما في سبيل تربيته حتى قدماه لك على طبق من ذهب. يا بنيتي ارتقي في نظرتك إلى بيت الزوجية إلى أنه دار للعبادة، وأن الهدف الأسمى لنا في هذه الحياة أن نحوز رضا ربنا تبارك وتعالى ليمن علينا بالجنة. إذا كان هذا هو الهدف الأسمى فاتق الله في هذا المنزل، وأكرمي أهله، واستثمري وجودك هناك، وارفعي درجتك عند الله تبارك وتعالى بما تقدمين لهذه الأسرة من العمل الصالح. الأسف البالغ الدراسة على اختلاف مراحل التعليم لا تقدم علوما تربوية إسلامية تكفل لنا تقديم الفتاة المسلمة المستعدة لحياة زوجية ناجحة. فالوالد والوالدة يعوضان هذا العجز إن شاء الله بكثرة الجلوس وجلسات العلم وسماع الأشرطة الطيبة للدعاة الطيبين، لنعوض هذا العجز الواضح في مقرراتنا الدراسية التي أعرفها جيدا
إن شاء الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يبقى إذن قلة الوعي بتودي دايما للمشاكل، لأن البنت لسه مقدمة على الزواج وهي مش عارفة أصلا إيه القواعد، إيه الأسس، كيف تبني بيت. فهنا بيأتي الدور الأول والأساسي، دور الأب ودور الأم في توعية البنت، دور الأب ودور الأم ودور الأم في توعية الولد كيف ينشئ بيتا سليما. الأمر الثاني، ماليزيا فضل الشيخ لما كانت نسبة الطلاق فيها عالية جدا عملت الآن لا يجوز للولد أو البنت أنهما يتزوجا إلا بعد أخذ دورات متعددة في فن التعامل بين الزوجين. بعد ما كانت نسبة الطلاق وصلت ل 60%، نسبة الطلاق في ماليزيا الآن وصلت ل 3.4%. ليه؟ بعد دور التوعية والتعليم والتفهيم. الأمر التالي وده مهم جدا زي ما فضل الشيخ ذكر الآن، ضرورة القراءة الدائمة والسماع الدائم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كزوج داخل البيت، كيف كانت عامة مع نسائه، وكيف كيف كنا رضوان الله عليهن أجمعين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدور التوعية أمر في غاية الأهمية. أنتقل بعد ذلك لفضيلة الشيخ محمد. اكتر مشاكل اللي دايما بتجيلنا في التليفونات يا شيخ محمد من تقصير الزوج او تقصير الزوجه. الزوجه اللي بتشتكي ان زوجها طول النهار قاعد على طول النهار في الشغل وبالليل في القهوه مع اصحابه او قاعد قدام التلفزيون، او الزوج اللي بيشتكي ان زوجته قاعده قدام التلفزيون ال 24 ساعه، وبالتالي حقوق بتضيع وحقوق يعني بتنتهي تمام من البيت، وبالتالي تضييع الحقوق او التقصير في هذه الحقوق بيترتب عليه مشاكل. ياتي هنا مهدد اخر من مهددات الاستقرار الاسري، وهو مساله تضييع الحقوق الواجبه التي اوجبها الله سبحانه وتعالى على الزوجين. يا ريت حضرتك برضو ذكرنا باهم الحقوق التي اوجبها الله على الزوج، وكذلك الحقوق التي اوجبها الله على الزوجه.
من هذه الحقوق التي هي متبادله بين الزوجين، ابدا اولا بحق الزوجه على زوجها، منها مثلا
يعني انت متعاطف للمراه.
ايوه لان النبي صلى الله عليه وسلم تعاطف معها، لان الاسلام تعاطف معها، سميت
يعني
سوره
مش خوفا.
سوره في القران كله باسم النساء
ان شاء الله.
نعم، من هذه الحقوق أن يتقي ربه سبحانه وتعالى فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الرجل إذا أراد إقامة المرأة على الجادة وعدم الإعوجاج أدى هذا إلى الشقاق والفراق وهو كسرها. أما إن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهن خيرا، أي بالصبر على ما يقع منهن. وفيه رمز إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يترك فيستمر على عوجه. لذا قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهن خيرا. يقول بعض السلف: ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل إن حسن الخلق مع المرأة هو أن تتحمل الأذى منها.
الله
أكبر. أن تتحمل الأذى منها. أول هذه الحقوق أن يتقي ربه سبحانه وتعالى فيها، أن يصبر على أذاها، أن يعلم أنها ضعيفة ناقصة في عقلها ودينها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فمن أهم هذه الحقوق أن تكون حسن الخلق، حسن العشرة مع أهلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم بنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه من أعظم الحقوق. أيضا من هذه الحقوق يعني ألا تجعل مملكتك أخي الحبيب يسودها القلق والأسى. لا تجعل مملكتك يسودها القلق والأسى، لا تجعل حياتك تهديدا ووعيدا، اجعلها حبا وودا ووئاما وتفاهما واحتراما. الذي يقول لامرأته ليلة نهار: يا شيخ أحمد أنت طالق، علي الطلاق، إن فعلت كذا تبقى طالق، بالليل وبالنهار حياة مهددة، ليست هذه حياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ذلك. فينبغي للمسلم ألا يجعل حياته تهديدا ووعيدا. أيضا من هذه الحقوق للمرأة أن تتجمل لها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي، هذا حق لها كما هو حق لك أيها الزوج. ننتقل إلى حقوق الزوج في عجالة، منها مثلا: أولا أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.
مشكلة يا شيخ محمد الآن كما تذكر الإحصائيات أن من أكثر الأسباب التي أوصلت إلى الطلاق هو التخلي عن مسألة الطاعة، وبيسموها التنمر.
نعم.
أو التعامل راس براس. فهي ترد الكلمة بالكلمة.
احنا قلنا قبل كده ان القوامة لابد ان تفهم اولا الرجل لا فوق المرأة، الرجل فوق، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على، هذا التفضيل من الله سبحانه وتعالى، جعل الرجل فوق المرأة، نصيبه في الميراث ضعف المرأة، جعل له الحق في أن يجمع تحت عصمته أكثر من زوجة، جعل شهادته يعني ضعف شهادة المرأة، إلى غير ذلك من هذه الحقوق. فأهم هذه الحقوق التي للزوج على زوجته أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية الله عز وجل.
قال لها، قال لها إن رحت بيت أبوك تبقى طالق.
الله أكبر.
سمعت ذلك عن طريق الهاتف، شكوى يعني. فردت عليه طلاق على طلاقك لا ريحة دلوقتي. انتوا بتتكلموا عن ردود الافعال.
الله.
وصل الامر الى هذه الدرجه. طلاق على طلاق.
ما شاء الله. يمكن من اعظم الحقوق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعيها جدا داخل البيت تكريس الوقت، تكريس الوقت. فكان كما يقول انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاه الفجر يدخل على نسائه ليجلس معهن. ويروي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بعد العصر، يطوف على هذه وهذه يقول السلام عليكم كيف أتيكم، يحدثهم ويحدثونه. وعائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع نساؤه عند المرأة التي يبيت عنها عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيتحدث معهن ويتحدثن معه صلى الله عليه وسلم. تكريس الوقت، أطول الأحاديث اللي وردت في السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما تروى عن النبي من قبيل عائشة، يكرس الوقت للسماع، يسمع منها وتسمع منه. يعني حديث أم زرع الطويل رواته عائشة تحكي للنبي والنبي قاعد يسمع.
في حديث الإفك والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب وحزين
بالضبط،
يدخل ويقول السلام عليكم كيف فيكم كيف حالكم،
والسيدة عائشة تقعد مع النبي تقول له هل مر عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد، والنبي يحكي ما حدث في رحلة الطائف. تكريس الوقت، الحق ده اللي أصبح مهضوم في البيت، حتى للأسف أصبحت التليفونات النهاردة من مهددات الأسرة. هو لو قاعد في البيت في تليفون، خدت في يوم الأولاد وزوجتي وروحنا مثلا ناكل في مطعم، أبص على الترابيزة اللي قدامنا ألاقي الزوج قاعد معاه تليفون والزوجة قاعدة معاها تليفون والأولاد قاعدين كل واحد معاه تليفون، حتى الوقت اللي بيجتمعوا عليه كل واحد في تليفون. ضاعت الحقوق. فضيلة الشيخ ياريت لو تذكرنا ببعض هذه الحقوق وبعض هذه الأدب والقيم اللي لازم تكون موجودة داخل البيوت حتى يضمن لهذا البيت الاستقرار.
أقول بحمد الله وتوفيقه، إذا دخلنا داخل الأسر سنجد بيوت على طرفي نقيض، هناك زوج يقود بيته بالفظاظة والغلظة، وهذا هدده رب سبحانه وتعالى بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهناك بيوت ترك الزوج الحبل على الغارب للزوجة من غير أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا عالجه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لما سأل أصحاب رسول الله كيف نقي أبناءنا نارا وقودها الناس والحجارة، قال علموهم امتثال الأوامر، علموهم اجتناب النواهي، فذلك وقاية له من النار. إذا دخلنا داخل الأسر فضيلة الشيخ أحمد سنجد هناك أخطاء يرتكبها الزوج. أول خطأ يرتكب الزوج ترك التعليم. يعني فضلت الشيخ مفتوح عقل دندن هذه الجزئية، مهم جدا أن يعنى الزوج بتعليم زوجته، وأفضل وسيلة لتعليم الزوجة أن يهديها شيئا من الكتيبات ويأمرها أن تقرأه ويناقشها فيه، فإذا أتمت الكتاب أعطاها جائزة وأعطاها هدية، وأن يشجعها على حفظ كتاب الله عز وجل، فإذا تقدمت في الحفظ برضو أعطاها هدية ولو يسيرة، ينتقي لها الصحبة الصالحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يريته هو ذاهب إلى بيت الله عز وجل لسماع خطبة الجمعة يستقطب زوجته وأبنائه وبناته، وبعد انتهاء الخطبة يناقشهم في موضوع الخطبة، يحضر معهم مجالس الذكر ومجالس العلم، يأمر الزوجة أن تستمع للعلماء الربانيين عبر الفضائيات، وفوق هذا وذاك أن يدعو الأهل بيته بدعاء القرآن الكريم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيضا من الأخطاء اللي يرتكبها كثير من الأزواج ان بعض الازواج نراه قد اغلق على نفسه. يعني استمعت لفضيلة الدكتور ومشايخنا الكرام انه تبادل الحوار بين الزوج والزوجة من اعظم وسائل التربية ومن اعظم الاسباب للقضاء على اي مشكلة. مسألة الحوار الهادئ بين الزوج والزوجة، هو اغلق على نفسه، لا نقاش ولا كلام ولا حديث. وهنا نقول الفجوة تتسع إذا لم يكن هناك وقت يقتطع من الزوج لزوجته والجلوس مع أبنائه. وطبعا لو أردنا أن نضرب أمثلة من داخل البيوت لضاق بنا المقام. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الأزواج التقطير في النفقة، التقطير في النفقة. الله تعالى وسع عليه ولكنه يتقطر على أهل بيته. وهنا نقول قال الله تعالى للأزواج لينفق ذو سعة من سعته. الشيخ أبو أيوب السختياني عندما التقى به رجل يحمل السمن والعسل والفاكهة واللحم، فقال له: ما هذا أبا أيوب، أنت تعظون من فوق المنبر والناس كلهم يبكون، ما الذي في يدك؟ قال: يا أخي وسع الله تعالى علي فأحببت أن أوسع على عيالي، وأنت ما فهمت عني، الزهد الذي علمتكه من فوق منبر رسول الله هو الزهد في الحرام وفي معصية رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج أنه يستنكف أن يعاون أهل بيته في مشقة عمل البيت، وخاصة إذا كانت الزوجة مريضة. وهنا أذكر أن النبي المصطفى كان يعمل في مهنة أهله، كان يقطع لهم اللحم وكان يقوم البيت صلى الله عليه وسلم. كانت أمنا عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا.
إن شاء الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
يعني هذه الأخطاء لو تداركناها لجنينا
يضمن لهذا البيت السعادة،
بيوتا مطمئنة وبيوتا سعيدة.
شيخ أيمن، في عنصرين مهمين حابين من حضرتك تأكد مع عليهم. عنصر الإعلام اللي بدأ أصبح النهاردة في أغلب المسلسلات والأفلام بيعيش الزوجة في حياة الحب والكلام ده حاجات غير واقعية بالمرة، وفي نفس الوقت ييسر للمرأة قضية الخيانة تحت مسمى الحب. عندنا كذلك أيضا مسألة تدخلات الآباء وتدخلات الأمهات داخل حياة الأزواج والزوجات. يعني فحابب من حضرتك أنك تركز لينا على الجزئية دي، جزئية الإعلام ودوره كمهدد من مهددات الأسرة، ومسألة تدخل الأهل ودورهم كمهدد من مهددات الأسرة إن لم يكن طبعا بحكمة.
نعم، هو طبعا العنصر الرئيسي في المسألة الذي يؤدي أصلا إلى تدخل الأب والأم في مع الابن وزوجه أو غيرهم هو الإعلام، أساس في كل شيء. إحنا نأخذ الإعلام ومن خلاله سيأتي هذا السبب الموجود. الإعلام طبعا كما نعلم أصبح الكثير منهم إلا من رحم الله ينكر المعلوم في الدين بالضرورة، حتى أنهم يعدلون ويبدلون في شرائع الله في مسألة المواريث، المسألة الأخيرة التي انتشرت على كافة وسائل الأجهزة الإعلامية. الأمر اللي ممكن نرى أيضا تشجيع المرأة على الخروج بغير ضوابط الشرع في المسألة، من غير حاجة لها للعمل أو حاجة العمل لها، لأن مسائل الضوابط في الخروج هذه معلومة، إن العمل يكون محتاج إلى المرأة المسلمة أن تخرج كالطبيبة والممرضة وغيرها لتستر المسلمات إذا كانت محتاجة للعمل أو العمل يحتاج إليها. الإعلام بث في قلوب الرجال عدم الغيرة، وهذه ضيافة كما قال الأساتذة الكرام، وهذه مسألة خطيرة جدا. انتكست الفطرة بسبب الإعلام، أصبح الناس كما عرج أستاذنا الكريم الدكتور أبو فتوح إنه قال إن الفطرة أصبحت منتكسة، البنت أصبحت تفعل الحرام على أنه عادة، والولد أو الشاب يفعل الحرام على أنه عادة، وهذه مشكلة خطيرة جدا. وأصبح المجتمع لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف، كأننا إذ رأينا مثلا واحدة تمشي في الشارع متبرجة أصبح الناس لا ينكرون عليها ذلك، وهذا الأمر انتكاس للفطرة. إما أن يكون المجتمع حكم على هذه المرأة بسبب الإعلام أنها كالبهيمة فلا ينكر عليها، لأن احنا مثلا لو لقينا حمار عفانا الله وإياكم ماشي من غير بنطلون، حد هينكر عليه المسألة دي؟ ما حدش ينكر عليه. أو بقرة ماشية من غير جيبة، ما حدش ينكر عليها. هكذا علمنا الله تبارك وتعالى إن الفطرة السليمة أن تنكر المنكر وتأمر بالمعروف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى على عكس ما قال الإعلام هذا سبحان الله في سورة النور يقول الله يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يعني ما جاش حتى النداء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا بني آدم بيذكرنا يا بني آدم يا بني آدم يعني يا بني آدم بيذكرنا بأصلنا بفطرتنا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذن الإعلام نشر الدياثة، الإعلام قلب الموازين، الإعلام أراد أن ينكر الفرائض حتى الحجاب وحتى المواريث بدأ يتكلم فيها، الإعلام جعل الرجل لا يقتنع بامرأته والمرأة لا تقتنع بزوجها كالقصة المشهورة الطريفة للمرأة التي كلما نامت وجدت هناك الماء على وجهها، فقالت ماذا يحدث؟ فأخفت نفسها في يوم من الأيام، قالت زوجي قاعد جنبي الماء بتيجي منين؟ فعملت نفسها نايمة، صاحبنا بتفرج على بعض الأفلام الموجودة، طبعا النساء ما شاء الله بتطلع زي ما كن راحة تتزوج، وهذا أصلا على عكس الواقع كما قال شيخنا الجليل الشيخ أحمد. فالمرأة عملت نفسها نايمة والزوج كلما نظر إلى الممثلة اللي طالعة ما شاء الله ينظر إلى زوجته النائمة بجواره، هم دول النساء، ثم يدفل عليها ملأ وجهها بالماء، فاستيقظت فعلمت أن المسألة أثرها من هذا الإعلام الخبيث والعياذ بالله. ولذلك أقول لأبنائنا وأقول لجميع الآباء والأمهات ابعدوا أولادكم وامنعوهم عن مثل هؤلاء الرويبضة الكذابين، إنما هناك إعلام طيب محترم شريف يأتي بمصادره من الكتاب والسنة كمثل هذه القنوات وغيرها من القنوات المحترمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ربنا يا رب يجزيك خير شيخ أيمن. يمكن ظني أن من أعظم الأمور اللي تؤدي أيضا إلى استقرار الأسرة قيام الدين داخل هذا البيت، فعلى قدر وجود الدين داخل هذا البيت تنزل المودة وينزل وتنزل السكينة وتنزل الرحمة. فالله عز وجل ما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فالسكينة والمودة والرحمة لا تنزل إلا بوجود الدين داخل البيت. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات بيجتهد مع زوجته في قيام ليل سيجعل لهم الرحمن ودا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اجتهد الزوج مع الزوجة في قراءة القرآن فنزلت السكينة داخل البيت. وأما الرحمة فالله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. على قدر وجود الدين جوه البيت بتكون السكينة وبتكون المودة وبتكون الرحمة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن السكينة والمودة والرحمة مش أشياء تشترى من المحلات، وإنما هي أرزاق من الله سبحانه يقسمها الله على قدر وجود الدين في البيت. وأختم معكم بهذين الحديثين. أما الحديث الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، هنا نزلت الرحمة، قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فإن أبت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نزلت الرحمة بوجود الصلاة والقيام والقرآن. وأما الحديث الأخير ففيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن البيت ليتلى فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما ترون الكوكب الدرية في أفق السماء. السماء مظلمة يرى منها الكواكب بنورها، وكذلك الأرض مظلمة إلا البيوت التي يتلى فيها القرآن، بيتك لما يقرأ في القرآن بينور فيرى لأهل السماء من خلال ظلمة الأرض عن طريق نور القرآن الذي خرج من بيتك. أسس البيت على الدين وأسس البيت على عبادة والطاعة، ربنا يملأ إن شاء الله بإذن الله بيوتنا بالسكينة والمودة والرحمة. جزاكم الله خيرا مشايخنا الأفاضل، سأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وأن يبارك في أهلنا وفي آبائنا وأمهاتنا وفي أزواجنا وفي أبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا.